بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ضمن هذه الدروس في شرح الأربعين النووية، فهذا هو الدرس 18 من هذه الدروس: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. راوي الحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، كان اسم سهل حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل مات بالمدينة. قوله صلى الله عليه وسلم أو قول هذا الرجل: دلني، أي أرشدني. وفي قوله على عمل، أي صالح جامع للفضائل ومانع من الرذائل. وفي قوله أحبني الله، أي رضي عني وأحبني وأحسن إلي. وأحبني الناس، أي حصل لهم الشفقة علي وأرادوا منفعتي. فقال له: ازهد في الدنيا. الزهد كما عرفه شيخ الإسلام هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى: علو همة الصحابة، حيث كانوا يسألون عن الأمور العظيمة التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. وسبق أن تكلمت عن هذا الموضوع في دروس ماضية، وذكرت أمثلة لأسئلة الصحابة رضوان الله عليهم. من فوائد الحديث فضل الزهد في الدنيا، وأنه سبب لمحبة الله تبارك وتعالى. فمن زهد في الدنيا أحبه الله عز وجل. وقد كثر في القرآن مدح الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها، فأخبر سبحانه وتعالى أنها متاع قليل، فقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع. وقال سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. متاع الدنيا قليل، سماه قليلا لأنه لا بقاء له، وتوعد سبحانه لمن رضي بالدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته، فقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وعير سبحانه وتعالى من رضي بالدنيا من المؤمنين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله، اطلبوا رضوان الله، اطلبوا ما عند الله، اثاقلتم إلى الأرض، رضيتم بالجلوس على الأرض. ثم عير الله عز وجل وبين السبب التكاسل عن الجهاد والأعمال الصالحة العظيمة: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي عشقتم الدنيا وأحببتم الدنيا وكرهتم الموت لأنكم عمرتم الدنيا وعشقتموها وعملتم من أجلها. ومن يعمل من أجل الدنيا ويعشق الدنيا ويركض وراء الدنيا بلا شك سوف يبغض كل عمل يقرب إلى الله عز وجل، وخاصة الجهاد. إذن حب الدنيا والرضا بالدنيا والركض وراءها سبب لكل تخلف وسبب لكل هوان، وهو سبب للذل والضعف وسبب للانتكاسة وسبب للرجعة عن الأمور العظيمة التي تقرب إلى الله عز وجل. نعم. وأخبر سبحانه وتعالى عن خسة الدنيا، وزهد فيها ودعا إلى دار السلام، فقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما بين الله عز وجل خسة الدنيا وأنها زائلة دعاهم إلى دار السلام، الدار السالمة من كل عيب، من كل مكروه، من كل بلية، من كل تنغيص، من كل وباء، سالمة من كل شيء. نعم، وهذا اسم من أسماء الجنة، فإن الجنة لها أسماء كثيرة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح. فمن أسماء الجنة الجنة، وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ودار السلام يعني السالمة كما قلنا من كل بلية وآفة ومكروه، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. دار الخلد سميت بذلك لأن أهلها لا يضعنون عنها أبدا، كما قال تعالى عطاء غير مجدود. قال تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. دار المقامة، قال تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جنة المأوى، قال تعالى فإن الجنة هي المأوى. جنات عدن أي جنات إقامة، يقال عدن بالمكان أي أقام به. قال تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. دار الحيوان أي هي الدار التي لا تنغيص فيها ولا نفاد ولا تفنى ولا تنقطع. قال الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الفردوس ومعناه البستان الذي يجمع كل ما فيه أو كل ما في البساتين، كما قال تعالى الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأخبر سبحانه أن الدنيا زائلة والآخرة خير وأبقى، قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال ابن كثير أي تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقد كثر كلام السلف حول الزهد، يقول علي من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، وقال الحسن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، وقال جندب حب الدنيا رأس كل خطيئة، وقال الحسن من أحب الدنيا وسرته خرج حب الآخرة من قلبه، وقال عمرو بن العاص ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. وقال بعض السلف أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا أفضل منكم. قيل له بأي شيء؟ قال إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. إذن من أسباب محبة الله أن يزهد في الدنيا، لأنه لا يزهد الإنسان في الدنيا إلا إذا علم وأيقن أنها زائلة وأن وراء الدنيا دار ما لا عين رأت فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهنا سؤال، ما دام أن الزهد في الدنيا سبب لمحبة الله، ما الأسباب التي تجعل الإنسان يزهد في الدنيا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين ثلاثة أسباب للزهد في الدنيا. أولا علم العبد، هذا الكلام لابن القيم، قال أولا علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر، وأنها كما قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. نعم. ثانيا علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا وهي دار البقاء. نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الثالث معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقضي له منها. واضح معنى كلامه هذا؟ معنى كلام ابن القيم رحمه الله أن الإنسان إذا زهد في الدنيا ليس معنى ذلك أن الدنيا لن تأتيه، فالمكتوب له سيأتيه سواء زهد أم لم يزهد. فليس معنى ذلك أنه إذا زهد لن يأتي شيء، وأنه إذا لم يزهد ستأتيه الدنيا، لا أبدا. فليعلم وليتيقن الإنسان أنه سيأتيه ما كتب له زهد أو لم يزهد. حتى لو لم يزهد قد لا يأتيه شيء، فالمكتوب سيأتي زاهدا أو لم يزهد. بل من قرأ التاريخ وجد الإنسان الزاهد والعابد هي من تأتيه الدنيا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فمتى تيقن ذلك وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيها. فهذه الأمور الثلاثة، يقول ابن القيم، فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه، والله الموفق لمن يشاء. طبعا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. نعم، إذا من أسباب الزهد أن يعرف الإنسان ويتيقن أنها ظل زائل لن تبقى. أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين من جمع الدنيا؟ أين السعداء؟ أين الأشقياء؟ أين العظماء؟ أين الأغنياء؟ أين الفقراء؟ كلهم ماتوا، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هو الموت ما منهم ألاذ ولا مهرب، متى حط عن نعشه ذاك يركب. ينبغي على المسلم أن يتذكر أن هذه الدنيا زائلة لن تبقى، فلا يدري متى يهجم عليه الموت هادم اللذات. لا يعرف صغيرة ولا يعرف كبيرة ولا يعرف وزيرة ولا يعرف صغيرة، هو الموت يأتي كل إنسان. أين محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين الأنبياء؟ أين الرسل؟ أين الصحابة؟ كلهم ماتوا تفانوا فما مخبر، وماتوا ومات الخبر. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم وأين المحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فحقيقة ينبغي على المسلم أن يتذكر دائما الموت ويضعه نصب عينيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكرى هذه من اللذات، وأن يعتبر بجيرانه وبأقاربه، فإننا كل يوم نودع أناسا رحلوا، كانوا يضحكون معنا ويلعبون معنا ويأكلون معنا ويشربون معنا، أين هم؟ تحت التراب، لا ينفعهم إلا أعمالهم الصالحة. وحينما نتكلم عن الزهد في الدنيا، فإن الذم ذم الدنيا ليس راجع إلى الدنيا أو إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض، لا، وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا، لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته، بل يقع على ما تضر عاقبته أو لا تنفع. وإلا الدنيا خيركم من طال عمره وحسن عمله، والدنيا لا تزيد المؤمن إلا خيرا، لأنه يزداد فيها من الأعمال الصالحات ويتقرب إلى الله ويكثر من التوحيد والتسبيح والتهليل. نعم، لكن المقصود ذم الدنيا، أي من عبد الدنيا وجعلها غاية له، نسأل الله السلامة. وثم ذكر فضل الاستغناء عما في أيدي الناس، وأن ذلك من أسباب محبة الناس. نعم، لأن الناس لا يحبون من يطلبهم المال، لا يحبون من دائما يقول لهم أعطونا أعطونا، لأن هذا نقص في بني آدم. الذي يحب أن يسأل من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. فالناس يزدحمون على حب الدنيا، فمن زاحمهم عليها أبغضوه، ومن زهد فيها وتركها لهم أحبوه. ولذلك جاء في الحديث عن سهل رضي الله عنه مرفوعا قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. فاستغناء الإنسان عن الناس عز وشرف وسبب لأن يحبوها الناس، فالناس يبغضون من يطلبهم. قال الحسن البصري: لا تزال كريما على الناس، لا تزال كريما على الناس، أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاطي ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. ولذلك قال عربي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. وقد قال عمر في خطبته: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا أيس من شيء استغنى عنه. نعم، إن الطمع فقر، حينما يطمع الإنسان في إنسان أو في مال هذا فقر، يبدأ يذل نفسه لهذا الشخص حتى يحصل على ما عنده. وقال ابن رجب: وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم، فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. سأل كعب الأحبار عبد الله بن سلام في حضرة عمر بن الخطاب: ما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعدما حفظوه وعقلوه؟ قال: يذهبه الطمع وشره النفس وطلب الحاجات إلى الناس. فقال: صدق. قال الشاعر: الناس إخوانك ما لم تكن تطمع فيما عندهم من حطام، فإن تعرضت لأموالهم كنت عدوا لهم والسلام. ولشيخ الإسلام كلمة عظيمة جدا ذكر فيها مفاسد سؤال الناس، ذكر ذلك في مجموع الفتاوى أذكرها لكم. قال: مفاسد سؤال الناس ثلاثة. أولا: مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهذا نوع من الشرك. ثانيا: مفسدة إيذاء المسؤول، وهذا نوع من ظلم الخلق. ثالثا: مفسدة الذل لغير الله، وهذا ظلم للنفس. كلام عظيم من ابن تيمية رحمه الله. فينبغي على الإنسان أن يعز نفسه بماذا؟ بالإعراض عما في أيدي الناس إذا أراد أن يكون محبوبا، بالذات لما يكون طالب علم أو عالم، حتى يكون محبوبا مقبولا لا ينافس الناس في الدنيا. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في ذم سؤال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وتكفل له بالجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني قطعة لحم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة، فليستقل أو ليستكفل. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث قاعدة من القواعد الكلية الخمس، قاعدة عظيمة: لا ضرر ولا ضرار. راوي الحديث أبو سعيد الخدري، صحابي جليل من المكثرين من الأحاديث، أنصاري شهد الخندق وما بعدها، وكان من الرماة، وكان معدود، وهو معدود من أهل الصفة، وكان من فضلاء الصحابة وعلمائهم. مات بالمدينة سنة 74 وله 94 سنة، ودفن بالمقيع. قوله لا ضرر ولا ضرار، الضرر معروف، والضرر يكون في البدن وفي المال ويكون في الأولاد. لا ضرر ولا ضرار، ما الفرق بينهما؟ اختلف العلماء، لكن بعض العلماء قال: الضرر يحصل بدون قصد، والمضارة بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة. مثال: رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم، وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد عليه لكنه لم يعلم، فهذا نسميه ضرر. المضارة: رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم، فماذا يفعل؟ يأتي بمسجل ويرفع صوته عاليا ليزعج جاره، قصده الإضرار، فهذه نقول مضارة. والضرر بالغير ينقسم إلى أقسام: أن يكون عمدا والقصد الإضرار، وهذا لا شك أنه حرام ومحرم ولا يجوز. نعم، ولا يجوز. وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع. أولا في الوصية، قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه. مثال أن يوصي بوصية لأحد الورثة لابنه مثلا، لابنه الكبير، يقول أعطوا ابن الكبير بعد موتي مثلا 1000 ريال، وهذا ما يجوز. ما يجوز لماذا؟ لأنه لا وصية لوارث، وهذا في ضرر على بقية الورثة. وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فينقص حق الورثة. من المعلوم أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. فيجوز إنسان يوصي وصية يقول أعطوا فلان، ما يكون بشرط، ما يكون من الورثة، إنسان أجنبي يعني بعيد، تقول أعطوا صديقي فلان مثلا 1000 ريال 2000 ريال، هذا ما في بأس، بس بشرط أقل من الثلث. فما معنى الإضرار؟ أن يوصي بأكثر من الثلث، كان يقول أعطوه 1500 والمال كله كم؟ 3000، هذا ما يجوز. وهذه الوصية لا تجوز إلا بإذن الورثة. ومنها الرجعة في النكاح، قال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فما فدل ذلك على أن من قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك، يعني بعض الناس يطلق زوجته، فإذا أرادت أن تخرج من العدة قبل أن تخرج بيوم أو يومين راجعها ثم يطلقها حتى تجلس عدة مرة أخرى حتى تطول عدتها، نسأل الله السلامة، وقصده بذلك الإضرار، هذا ظلم ولا يجوز، وكانوا يفعلونه قبل الإسلام. فيدع امرأته لا تطلق ولا يمسكها، فأبطل الله ذلك وبين أن هذا ظلم، فهذا لا يجوز وحرام. ومن الأمثلة التي يذكرونها العلماء في كتب الفقه وفيها ضرر وحرمتها الشريعة، أن تشترط المرأة الثانية طلاق الزوجة الأولى، يعني رجل يريد أن يتزوج امرأة ثانية فاشترطت المرأة الثانية أن يطلق زوجته الأولى، هذا حرام ولا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، ولأن في ذلك إضرارا. بماذا؟ إضرارا بالمرأة الأولى، ففيه ظلم، فيه ظلم. وهذه المسألة غير مسألة أخرى خلافية بين العلماء، وهي إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة من أول مرة فاشترطت المرأة ألا يتزوج عليها، فهذه فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال بالجواز وبعضهم قال بالتحريم، والصحيح أنها جائزة. لماذا؟ لأن أولا ما فيها ضرر، ثانيا أن التعدد من حق الرجل، هو الذي أسقطه بنفسه، فاشترطت المرأة ألا يتزوج عليها فوافق على ذلك، فهذا حقه، له حق أن يتزوج وأن يعدد، فأسقطه بنفسه وباختياره. والقسم الثاني أن يكون الضرر من غير قصد، كان يتصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، فهذا إذا كان ضرر غير معتاد فلا يسمح به، ما يجوز. يعني إنسان مثلا يسقي أرضه، أو يسقي مثلا أرضه بالماء، فإذا سقى أرضه بالماء تضررت الأرض التي بجانبه، لأن الماء ينتقل للأرض التي بجانبه، هذا ما يسمح به. أو مثلا يؤجج نارا في أرضه في يوم عاصف فيحترق ما يليه، لأن الرياح تأخذ النار وتأخذها فيحترق جاره، هذا ما يجوز وحرام. نعم. وهنا قسم أن يتصرف على وجه المعتاد، هذا في خلاف بين العلماء يتكلمون عليه في كتب الفقه. في قوله لا ضرر ولا ضرار فيه أن الله عز وجل لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فإنما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم. ولذلك أسقط الله الطهارة بالماء عن المريض، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأسقط الصيام عن المريض والمسافر كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر، ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأسقط الصيام عن المريض والمسافر، قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا الحديث فيه التحذير من ظلم الغير، وفيه أن الدين حماية للنفس والمال. ثم نقل الحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. لو يعطى الناس أي ما ادعوا أنه حقهم وطالبوا به بدعواهم، أي بمجرد قولهم، بمجرد أنهم طلبوا دون بينة، لادعى رجال أي لاستباح وتجرأ بعض الناس دماء غيرهم وأموالهم، ولكن البينة أي ما يبين الحق من شهود أو غيرها. فهذا الحديث فيه حرص الإسلام على حفظ الحقوق، وهذا الحديث عظيم القدر، وهو أصل من أصول القضايا والأحكام، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع، هذا يدعي حقا على هذا فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أصلا بفض نزائهم، ويتضح كل شيء، ما هو البينة على المدعي. فالبينة على المدعي، فإذا جاء شخص وقال أنا أطلب فلان 1000 ريال، نقول عندك بينة؟ قال لا، إذن ما يقبل قوله. واليمين على من أنكر، يحلف ويقسم أن هذا مو صحيح وينتهي الموضوع. نعم، مثال آخر، ادعى شخص على فلان أن هذا المسجل له، يطالب بماذا؟ بالبينة، أي يقيم بينة. فهذا المدعي إن أتى ببينة ثبت ذلك الحق، ثبت له وحكم له به، وإن لم يأتي ببينة فليس له على الآخر إلا اليمين، يحلف الثاني يقول مو صحيح ويحلف وينتهي النزاع. فالبينة ما يبين الحق، فإذا جاء إنسان وقال أنا أطلب فلان 1000 ريال، يأتي ببينة شهود ما يبين الحق كالشهود مثلا، ويشترط في الشهود البلوغ والعقل والكلام والإسلام والعدالة. والشهود يختلفون، ففي الزنا 4 رجال ولا يقبل فيها النساء أبدا، لابد 4 رجال لولا جاءوا عليه ب4 شهداء، هذا الدليل، لابد من 4 رجال. وفي تفصيل في كتب الفقه أنهم لابد أن يشهدون الزنا وغيرها. في النكاح والطلاق والرجعة وبقية الحدود 2، وفي الأموال وما يقصد به المال كالبيع والأجل 2 أو 2 ورجل و2، الرضاع والولادة والبكارة ومثل هذه الأمور التي لا يطلع عليها الرجال تقبل شهادة امرأة واحدة. فلو أن رجلا تزوج امرأة فجاءت امرأة قالت أنا أرضعتكما، يقبل قولها أو لا؟ يقبل قولها. وقد جاء في صحيح البخاري، ففي صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. إذن فرق النبي بينهما في شهادة امرأة حينما شهد أنها أرضعت عقبة، وهذه المرأة أمره النبي أن يفارقها. وهذا الحديث فيه فوائد أذكرها على وجه السرعة. من فوائد الحديث أن الرضاع يحرم كما يحرم النسب، ومن فوائد الحديث قبول شهادة المرأة في الرضاع، لأن الرضاع لا يطلع عليه غالبا إلا النساء. ومن فوائد الحديث الرحلة في طلب الحديث، ومن فوائد الحديث الرحلة لسؤال العلماء في المسألة النازلة، ومن فوائد الحديث المثبت مقدم على النافي، ومن فوائد الحديث أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، ومن فوائد الحديث مشروعية الاستبراء من الشبهات، وفي الحديث من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن فوائد الحديث الإنكار على من يتعاطى الشبهات، ومن فوائد الحديث الاحتياط للدين، ومن فوائد الحديث اليقين لا يزول بالشك، ومن فوائد الحديث شدة امتثال الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عقبة فارقها تركها. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا تزوج امرأة وثبتت أنها أخته من الرضاع وجب الفراق. من فوائد الحديث الرجوع إلى أهل العلم، ومن فوائد الحديث تعظيم حدود الله عز وجل. وهذا الحديث كما قلنا أصل عظيم من أصول القضايا والأحكام، وينبغي على المسلم أن يحذر كل الحذر من اليمين الكاذبة. فقد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. وهذا الحديث دليل على أن الشريعة هي حفظ الحقوق، حقوق الناس، وأن شريعة كاملة، وأن عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يدعى يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد. ومن فوائد الحديث أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم، وفيها حب النفوس للمال، وفيه أنه يجب على القاضي أن يحكم بالعدل. نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على